أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس قال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه لأفعلن ولأفعلن، يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم. هذا الباب باب قول الله تبارك وتعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. مقصد هذا الباب هو بيان أن تعبيد الأولاد والذرية بغير اسم الله تبارك وتعالى هذا من الشرك في الطاعة، وكفر لنعمة الله تبارك وتعالى على العبد. فبعدما خلق الله عز وجل الإنسان، فبعدما خلق الله عز وجل الإنسان وتفضل عليه بهذا الخلق وأكرمه وأنعم الله عز وجل على العبد بالذرية الصالحة، فإذ بهذا العبد يسمي هذه النعمة ويعبدها بغير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيسميه عبد عمرو، عبد الكعبة، عبد النبي، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. فهذه الأسماء تنافي كمال التوحيد. لا يقصد أحد بطبيعة الحال حال تسميته لابنه بعبد النبي أن هذا الصبي عبد للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يعبده ونحو ذلك، لا يقصد أحد مثل هذا، وإنما يقصد تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في هذه المخالفة. يقول: فلما آتاهما، يعني أعطى آدم ما طلبه من الولد، أراد آدم عليه السلام أن يكون له ذرية. فلما آتاهما صالحا، يعني ولدا سويا صالحا، صالح من جهة الخلقة، مش بمعنى أنه يعني أن الله تبارك وتعالى آتاهما صالح، يعني عبد يسمى بصالح أو ولد يسمى بصالح، لا، بل صالح الهيئة، صالح البنية. جعل له شركاء، يعني جعل لله شريكا في الطاعة. ولا يقصد أن آدم وحواء عليهما السلام وقعا في الشرك عياذا بالله، لا، بل إن أنبياء الله تبارك وتعالى ومنهم آدم عصموا من الشرك، لا يقع منهم عياذا بالله شرك ولا تقع منهم معصية. جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني ما رزقهم الله تبارك وتعالى وما رزقهم الله تبارك وتعالى من هذا الولد جعل له شركاء. أنا يعني نذكر سبب هذا. فتعالى الله عما يشركون، يعني تنزه الله تبارك وتعالى عن هذه الأسماء التي يتسمى بها بعض العباد. يقول ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. يحرم أن يسمي الإنسان ابنه بغير اسم أو تعبيد، حال التعبيد عبد فلان، فلا يصح أن يعبده بغير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، عبد الرحمن، عبد الله ونحو ذلك من هذه الأسماء، عبد الملك، عبد القدوس ونحو ذلك. لكن أن يتسمى ويتعبد بغير اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فهذا محرم لا محال. يقول: كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، نستثني من هذا عبد المطلب. هكذا قال فريق من العلماء أنه لا يجوز ويحتحرم كل الأسماء إلا عبد المطلب. لماذا؟ ده أحد قولي العلماء، قالوا حاشا عبد المطلب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا ابن عبد المطلب، إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. هذا فهم لبعض العلماء. الفريق الآخر قالوا لا، أيضا يحرم أن يتسمى الإنسان أو يسمي ولده بعبد المطلب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم تعبيد الأولاد إلا لله تبارك وتعالى. وأما هذه الأخبار فقيل في هذا الحديث أن هذا الحديث من باب الإخبار، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذرية عبد المطلب، من ذرية عبد المطلب، وعبد المطلب علم على هذا الشخص الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر. فقالوا هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الابتداء، من باب الابتداء. مثل شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يفعل هذا، يعني يقول ويخبر عن الله بأنه الصانع. طيب هل من أسماء الله الصانع؟ لا، ليس من أسماء الله الصانع، وإنما يخبر به عن الله. فباب الإخبار أوسع من باب الابتداء. هذا قول وتوجيه سادس. وقيل لا إشكال في تسمية الناس أو تسمية الولد بعبد المطلب. لماذا؟ قالوا لأن التعبيد هنا هو عبودية الرق وليس عبودية لغير الله تبارك وتعالى. وقيل أن هذا التوجيه يصلح. لماذا؟ يصلح للإجابة عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، أراد أنا ابن المطلب، هذا الرجل الذي هو عبد، يعني مولا لمن؟ للمطلب، أو وصف بكونه مولا للمطلب. طيب، وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، جاءهما إبليس. الأثر ده موجود في ابن أبي حاتم، وأقر الناس أن لما يعني وقع آدم على حواء وحملت جاءهما إبليس فقال وخوفهما يقول: لأجعلن له قرني أيلا، يعني أجعل هذا المولود الذي في بطنك له قرن حاد، إذا كبر شق شق بطنك، ولا أفعلن ولا أفعلن. فخوفهم، سمياه عبد الحارس، قيل الحارس اسم الإبليس، فقال سمياه عبد الحارس، فأبيا فمات المولود. ثم في المرة الثانية قال سمياه عبد الحارس فمات. في المرة الثالثة يقول: فأدركهما حب الولد، فأدركهما حب له، كما يفتن كثير من عباد الله تبارك وتعالى، يكون يلد ويموت، يلد ويموت، فيقال له اذهب إلى القبر الفلاني، فيدركه حب حب الولد، فيذهب إلى القبر الفلاني، فتقع الفتنة فيعيش. أسميه باسم فاحش، سميه بعبد النبي وهو يحفظ، طبعا هذا من الشركيات والمخالفات، لكن قد يدركه حب الولد فيفعل مثل هذه الأمور. فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فعاش. قال فجعل له شركاء فيما تهما. هذا مقصوده، يعني هذه القصة تذكر حقيقة في إسنادها شيء، لكن تذكر في جل كتب التفسير ومعناها يعني لا بأس به. قتادة يقول شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. لو اعتذرناها هنا فجعل له نعم، فتعالى الله عما يشركون. قال يشركون، ما قالش إيه يشرك يعني آدم وحواء، هنا يشركون يعني كفار مكة. كفار مكة، يقول أهل التفسير عما يفعله أهل مكة من الشرك فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. فتعالى الله عما يشركون، يعني أهل مكة لما وقعوا فيه من الشرك. ولو أراد آدم وحواء لقال عما يشركان مثلا، مفهوم. وله بسند صحيح عن مجاهد يقول لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، يعني خاف ألا يولد إنسان يكون في شيء من غير زراعة من غير يد ونحو ذلك. يقول في فتح المجيد إن هذا الشرك في مجرد التسميع، يعني هذا الشرك في مجرد ليه التسميع، عبده لغير الله. وذكر معنى نعم مجرد تسمية لم تقصد حقيقته، يعني لم تقصد حقيقة الشرك، وهو محمل حسن. هكذا قال لم يقصد تعبيده لغير الله، وهذا معنى كلام قتادة. طيب يبقى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد لغير الله في التسمية هذا من الشرك في الطاعة عياذا بالله. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب أراد به المصنف أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بأسمائه وصفاته، فالمشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، وأما التوسل للمخلوق فغير جائز. أن تتوسل إلى قبر أو إلى ميت، وإحنا تحدثنا على التوسل يعني بشيء من الإجابة. ولله الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت في الحسن غايتها، فالله تبارك وتعالى له أسماء وهذه الأسماء أسماء حسنى، يعني بلغت في الغاية من الحسن. قال فادعوه به، يعني اسألوا الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء ولا تسألوا غيره تبارك وتعالى. وذروا الذين يلحدون، يعني اتركوا وأعرضوا عن مجادلة من يلحد. الإلحاد هو الميت. يلحدون في أسمائه. الشيخ ها هنا ذكر صورة من صور الإلحاد، وإلا فالإلحاد له صور كثيرة. الإلحاد شرك، الإلحاد من الميل، فكل من مال عن الحق فقد ألحد. ولهذا من أنكر وجود الباري يقال له ملحد نسبة إلى الإلحاد، وهو الميل عن الطريق الصحيح. ذكر ها هنا صورة واحدة من صور الإلحاد، وهو الإلحاد في المسمى. أهل الشرك جاءوا إلى الله وخرجوا منه إيه؟ اللات، فسموا الله بالإيه؟ باللات. طب الله تبارك وتعالى سمى نفسه بالله، وجاءوا إلى العزيز وأخذوا منه الإيه؟ العزة، العزة من العزيز. هذا إلحاد. القاعدة العامة أننا لا ندري شيء عن الله تبارك وتعالى إلا من طريقين، وهو في الأصل طريق واحد. الطريق الأول الوحي من الله، أن يخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. الطريقة الثانية أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، وكلاهما إخبار من النبي عن الله، لكن هذا تفصيل. يبقى الأصل لا تخبر عن الله إلا بشيء قد أخبر الله عز وجل به، صح؟ ولهذا باب الأسماء والصفات يقول العلماء أنه توقيفي لا مجال للرأي فيه، توقيفي لا مجال للرأي فيه. لا يصح أن تقول برأيك مثلا الكون عجبك، الكون وتصميمه ونحو ذلك عجبك، فتقول ما شاء الله. الله مهندس، ها يصح؟ أنت تريد تمدح الله تبارك وتعالى، لكن أنت سميت الله بأنه إيه؟ المهندس، لا لا يصح. لماذا؟ قلنا القاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، لا نتدخل بعقولنا، وإنما نحن تبع للنص. الجنة تقول والله الجنة فيها وفيها وفيها، طيب الأشياء اللي أنت أخبرت بها دي هل جاء النص بها؟ لا لم يجي النص، لا يبقى الأصل أنه غيب. لا تقول فيها من النعيم، فيها كل النعيم، نعم، لكن لا تقول فيها كذا وكذا وكذا وتنص على أشياء بعينها. لا شك أن فيها كل النعيم، ولكن هل فيها الذي يعني نص الإنسان عليه؟ أنت لا تقول، لا تقول هذا، لعل فيها أجود من هذا فتستغني، فتستغني عنه. فالشيخ هنا ذكر نوع من الإلحاد، لكن في أنواع أخرى. ثم إلحاد أكبر وهو إنكار الأسماء والصفات، تنكر أسماء الله تبارك وتعالى بل وصفاته جل ثناء. تقول الله سميع بصير، لا، ليس بسميع وليس ببصير. هل من أحد يقول هذا؟ نعم، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة يقولون مثل هذا. منهم من يقول سميع ليس له سمع، لا نثبت له السمع، سميع لا نثبت له السمع، بصير لا نثبت له البصر، وهكذا. وده باب باب الأسماء والصفات. ليه بيعملوا مثل هذه الأمور؟ حتى ينزه الله، ده في عقلهم. حتى كتب البعض في بعض الأزمنة على أسطار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، محاها، وكتب العليم الخبير، قال دعكم من الايه، من السميع البصير، الرحمن على العرش استوى، قال استولى. كل ده إلحاد في أسماء الله تبارك. لماذا يفعلون هذا؟ يظنون أن استواء، حال إثباتك الاستواء لله، أنك تشبه الخالق بالمخلوق. وأهل السنة يقولون الكلام في الذات فرع عن الكلام في الايه، في الصفات. هل تثبت لله ذات؟ نعم. هل وأنت لك ذات؟ نعم. هل الذات كالذات؟ لا. تثبت لله سمع؟ نعم. هل لك سمع؟ نعم. هل السمع كالسمع؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل هذا في كل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. من الإلحاد الميل عن الحق فيها، زي ما قلنا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إدخال اسم لم يثبته الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول المهندس، كيف هذا؟ تقول والله الكون بديع، ده أجود من يعني أحسن إيه؟ لا يستطيع أن يفعله إلا الخالق، فهو مهندس، هو خير المهندس. هذا كلام إيه؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الباب توقيفي، نؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرد كل هذا إلى الكتاب والسنة، لا نخرج عن الكتاب والسنة. تقرأ القرآن، إذا سمعت سميع بصير أؤمن بأن الله سميع بصير، ومعك هذه القاعدة ليس كمثله شيء، بل يداه مبسوطتان، أثبت اليد لله ولا أدري ما كيفية اليد، أنا أعلم معنى اليد لا، لكن لا أدري كيفيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب فيه فائدة حسنة، وهي أن يتنبه الإنسان إلى ما يخرج من فيه. الصحابة كانوا بيقولوا في التشهد السلام على الله، السلام على النبي، جلس جنبه عمر السلام على عمر، جالس عن يمينه أبو بكر السلام على أبي بكر. يقول في الصحيح الإنسان يتنبه إلى الألفاظ التي تخرج من فيه، قد تكون، قد يكون ظاهرها حسن وهي في أصلها باطلة. يقول في الصحيح، هو في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يسموا أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلام له من الشرور، سلمك الله، السلام عليك ونحو ذلك، يعني أطلب لك السلام من الشرور التي قد تصيبك. طب هل هذا مع الله؟ هل الله تصيبه الشرور؟ هل تدعو إلى الله بشيء؟ لا، إنما يدعى الله، مش تدعو أن الله، تدعو أن يسلم الله. كيف هذا؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من هذا الذي يؤذيه تبارك وتعالى؟ إذا لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة أو طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأنه غني السالم تبارك وتعالى من كل نقص وآفة، وإنما يدعى ويطلب منه. فقال: فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. السلام على الله، يعني في التشهد الأخير كان يقول هذا. فلا تقولوا، فلا تقولوا السلام، لا تقولوا السلام على الله، يعني نهاهم صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. يبقى في هذا الباب نهي عن أن يقال السلام على الله، وإنما نقول إن الله هو السلام، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، تدعو تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغنني إن أردت، اللهم اشفني إن أحببت، وهذه الايه، هذه الأمور. يقول في الصحيح، يبقى مقصد الباب أن الإنسان لا يقول مثل هذا. صيغة أو الاستثناء والمشيئة دي تدل على خطور الإنسان في أصلها، ولهذا نفهمها نحن، قد نفهمها، بخلاف من يقولها تبركا. تقول له إن شاء الله تأتي عندنا في الغداء، يقول إن شاء الله، تفهم منها إيه؟ أنه قد لا يأتي. هذا موجود في اللغة، هذا صحيح، يعني هذا فهم صحيح. منهم من يقولها إن شاء الله يعني تبركا، تبركا وطلبا واستعانة بالله تبارك وتعالى نحو ذلك، لكن في أصلها تدل على خطور الرغبة وعدم الاهتمام في بعض الايه، في بعض الأشياء. يقول في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. يقول: فليعزم، أو ليعزم المسألة، ليعزم في طلبه ويحقق رغبته ويتيقن ويلح، لأنه لا مكره لله تبارك وتعالى. أنت ولله المسألة، لما تطلب فلوس من صاحب العمل قبل الشهر ما ينتهي، تقول له لو تيسر لك إيه؟ اعطيني، ولا بتقول له لابد أن تأتي بالمال الآن، ادفع لي المال. لا، ليه؟ لأنه قد يكون متعذر، فيه آفة، فيه نقص، ولله المثل الأعلى. أما الله تبارك وتعالى فلا مكره له، وهو غني سبحانه وتعالى، فيعطي من يشاء بغير حساب. قال: فإن الله لا مكره له، يعني لا يضره أو لا يضطره دعاء أحد، يعني إذا ألححت عليه في الدعاء اضطر إلى الإجابة. كل هذا منتفي عن الله تبارك وتعالى. ولمسلم: وليعظم الرغبة، يعني يلح في الطلب. قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني لا يكبر ولا يعصر عليه شيء، فلتلح في المسألة. يبقى فيه النهي عن تعليق الطلب، طلب المغفرة من الله بالمشيئة، لأنه تبارك وتعالى إن شاء غفر لك بكلمة واحدة. باب لا يقول عبدي وأمتي. عندك عبد، عندك أمة، لا تقول هذا عبدي هذه أمتي. التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة بين العبد وبين الرب. لما تقول هذا عبدي، والله تبارك وتعالى نحن عباده، فيه مشاركة في اللفظ، مع أنك لا تقصد هذا أصلا، لما تقصد أنه عبدي يعني اشتريته أصبح عبدي لي، مش المقصود أنه يتعبد إلي، وإنما هو عبدي بمعنى أن اشتريته، لا تقصد هذا المعنى. ولكن لما وافق هذا اللفظ لفظ آخر يوهم بإيه؟ يوهم بالتشارك، نحن عباده وأنت كمان عندك إيه؟ عندك عباد. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك. الرب يعني أمر من الأطعام، أطعم ربك يعني أمر من أديه من الأطعام. كانت العرب تقول لما يشتري الإنسان عبد يصبح ربه، يصبح إيه؟ ربه يعني الذي يربيه وقائم عليه، فيقول الآخر أطعم ربك. طب هذه الكلمة تجوز؟ هذه الكلمة فيها إيه؟ فيها نوع من الخلل. هو يقصد أطعم سيدك، يعني أطعم ربك، وضئ ربك، ده مسلم كمان، وليقل سيدي ومولاي، أطعم سيدك، أطعم مولاك ونحو ذلك. لا يقول ويشارك في هذه الألفاظ المهمة، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. لا يخدش عبدي، لأن هذا يوهم بإيه؟ يوهم بالتشارك بين العبد وبين الرب. يقول ها هنا: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. هذا النهي فهمه العلماء على ضربين، منهم من قال هذا على التحريم، يحرم أن يقول إنسان عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي لهذا النص. القاعدة المعروفة عندهم أن الأصل في النهي التحريم، الأصل إنها الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النهي محمول على التحريم لا غير. وفريق آخر قال لا، هذا محمول على الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يقول عبدي وأمتي ولما يقول فتاي وفتاتي ويكره. لماذا حملتم هذا النهي على الكراهة؟ قالوا لأن هذا باب من أبواب الآداب، وكل أبواب الآداب إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء تحمل على الندبية، ند مستحب، وكل ما أمر به أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الآداب فهو محمول على الكراهة لا غير، لا يحمل على التحريم ولا الإيجاب، وإنما على الكراهة والند على الاستحباب. وعلى كل حال فلا بد من العمل بمثل هذه النصوص، ده تكييف فقهي، لكن الأصل أن يقتدي الإنسان. لو طالب العلم قال والله في كل نص النصوص ها مستحب ولا واجب، لو واجب هعمله، لو مستحب يعني لا بأس أتركه، خلاص ترك الايه؟ ترك الدين كله. وإنما نقول هذا حتى إذا تعارض، يعني حال المعارضة تقدم إيه، المستحب ولا غيره، وأن هذه الأمور من السنن، يعني تكيفها فقهيا لأغراض، ليست من هذه الأغراض أن تترك العمل بمثل هذه الأمور، وإلا لتركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك أحد بالله قال بالله افعل لي كذا، لا يجوز لك أن ترده، وقيل يحرم. طيب عاوزين نفصل في هذا الباب، هل كل من سألك بالله لابد أن تعطيه؟ إذن يعني الإنسان يخرج على باب المسجد يترك ما فيه، يترك ما في شيء. لكن لا، العلماء قالوا والله هذا أو الذي يسأل بالله على حالات، الذي يسأل بالله على حالات. الحالة الأولى من سألك بالله كمعين، يعني قال أنت بعينك أسألك، أنت يحدثك، أنت يسألك بالله أنت بعينك، وأنت قادر على أن تفعل مثل هذا الأمر ولا يشق عليك، قال العلماء يجب عليك أن تلبي. يعني سألك أنت رجل ساري ومعك أموال زكاة، فيأتي إليك فقير رجل عليه دين فيقول أسألك بالله أن تسدد عني هذا الدين، فسألك كمعين وأنت قادر على بذل المال، مش هشق عليك، أنت كده عندك أموال إيه زكاة هتخرجها تخرجها، احنا لا نقول ائت من أموالك، لا، وإنها من أموال الزكاة اللي عندك اللي أنت لا تجد لها مصرفا. أولى من هذا الرجل، فحينها الأولى ويجب عليك أن تلبي هذه الإجابة وتعطي هذا الرجل. الصورة الثانية، من سألك بالله في جماعة وأنت قادر على هذه المسألة، يعني قام الرجل ونحن في مكان ما فقال أسألكم بالله أنا رجل مديون وأريد أموال زكاة مثلا أو عندي كذا وكذا، أنت تقدر وفلان يقدر وفلان يقدر وفلان يقدر، يجب على واحد منكم أن يلبي، ويكره لك ألا تلبي، يكره عليك ألا تلبي تلبية هذا الرجل طالما سأل بإيه؟ سأل بالله، مقصود بالله يعني باسم من أسماء الله وصفة من صفاته. الحالة الأخيرة، يحرم عليك أن تعطي لهذا السائل. إذا سألك بالله وهو كاذب حرم عليك أن تعطي هذا الرجل، لا تبذل له المال. لكن هنا بيسأل بعض إخواني أسئلة، يرى بعض الفقراء في الشوارع أو نحو ذلك يسأله مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجود المذاهب، كان عبد الله بن عمر إذا سئل أعطى، ويقول من خدعنا في الله خدعنا له. ولهذا جاء بعض أبناء عبد الله بن عمر وأراد أن يحجر عليه، يحجر عليه ليه؟ يأتي العبد من العبيد في المسجد وعبد الله بن عمر يصلي، فيقوم أمامه ويصلي ويخشع ويبكي ونحو ذلك، فطبعا عبد الله بن عمر لما يرى عليه مثل هذا يقول أنت حر، أنت حر لوجهه، فيذهب العبد والله أعلم بحاله كان صالح أم لا، أصبح حرا. فطبعا لما رأى ابن عبد الله بن عمر هذا قالوا هؤلاء يخدعونك، يأتي العبد فيتعبد أمامك فتعتقه فيفر، فلا تفعل هذا وإلا حجرت عليك، قال هكذا. فقال من خدعنا في الله خدعنا له، فأنت تأخذ بالقرائن، لا تمنع ولا تبذل بعماء، وإنما إذا ظننت ظن يعني أن هذا الرجل فعلا يحتاج اعطيه. ومن هذا يعني يتصور إنسان معه أموال، معه مال وينزل يبذل نفسه أمام المساجد وفي البساط ونحو ذلك، يعني من هذا؟ إلا قليل نادر من الناس، يعني يبذل نفسه ويهين نفسه ويسمع كلمة من هذا وكلمة من ذاك ويسأل الناس، لأن السؤال ده عياذا بالله فيه شيء من الإيه؟ من المهانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم من هذا. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، يقول لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله، زي الحلف، من حلف مر معنا من حلف لك بالله إيه؟ لابد أن تقبل، تقول يقول بالله والله العظيم حدث كذا وكذا، خلاص تقبل مثل هذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني امنعوه، امنعوا إذا استعاذ بالله قال أعوذ بالله منك، فخلاص إن أقبلت على إزائه لفعل من الأفعال، رجل فعل شيء شنيع غير ردة ونحوه، فعل شيء سبك أو ضربك فأقبلت عليه فقال أعوذ بالله منك، أستعيذ بالله منك، أسألك بالله ألا تفعل فيه، خلاص يجب عليك حينها أن تمتنع عن إزائه. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوا، يعني من دعا إلى وليمة، من دعا إلى طعام ونحو ذلك، هذا الرجل يريد أن يكرم، أن يكرمك أنت، فحينها لابد أن تذهب إليه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم يعني من أحسن إليكم إحسانا، ها معروفا اسم جمع لكل الخير، بخلاف ما يحدث الآن تصنع مع بعض الناس معروفا فتقابل بالسيئة وبالإساءة وبنحو ذلك، يعني قد ترى إنسان على منكر من المنكرات فتذهب إليه فتقول يا أخي اتق الله ما تفعل هذا حرام وأنا أحب لك الخير ونحو ذلك، طيب بالله عليك أنت تريد له ليه الخير؟ يعني أنت بتقول هذه الكلمات هتحصل من وراءه أموال أو غيره؟ لا تحصل من وراءه شيء، أنت لا تريد له إلا ليه؟ إلا الخير، فتقابل بوجه يعني فيه شيء من الايه من الرعونه ونحو ذلك، وان لم يكن ثم كلمه او كلمتين تسمعها، فهكذا الناس. يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. حديث ثابت. يعني لا تستطيع، والله الرجل ده مثلا وقف معي وأعطاني أموال وفعله، طبعا رجل فقير لا أستطيع أن أبذل له مالا، ماذا أفعل؟ أدعو له، أظل أدعو له حتى أظن أني كافأته بهذا الإيه؟ بهذا الدعاء. يبقى في دليل على أنه لا يرد من سأل بالله تبارك وتعالى على هذا التفصيل. باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب يريد المصنف به أن يحترم الإنسان أسماء الله وصفاته، ما يبقاش كل دعاء الإنسان اللهم اغنني، اللهم ارزقني كذا، اللهم بارك لي في أموالي، اللهم أعني على يعني كل طلباته دنيوية. ولهذا الإمام أحمد كره هذا، أن يدعو الإنسان في صلاته بأمور الدنيا، طول سجوده يريد فقط، لكن أين الثناء على الله تبارك وتعالى؟ أين الاستغفار؟ أين طلب الرحمة والمغفرة ونحو ذلك من هذه الأمور التي يعني يرجوها الإنسان في آخرته؟ بعض الناس على سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الحمد لله، لا يدعو، مع أن أصل الدعاء إنما يكون في سجود الإنسان، يكسر الإنسان من الدعاء ومن طلب المغفرة والرحمة من رب العزة تبارك وتعالى. يبقى مراد الإمام هنا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المقصود أن يعظم الإنسان أسماء الله ووجه الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته جل ثناؤه. حال السؤال بوجه الله إنما تسأل إيه؟ تسأل الجنة، تسأل أن يعيذك الله من النار، من عذاب القبر، من هذه الفتن التي نلقاها في حياتنا، أن تدخل الجنة بلا يعني سابقة عذاب ونحو ذلك، أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشرب من حوضه، هذه الأمور التي يطلبها الإنسان. وإنما يظل لا بأس أن تطلب شيء من أمور الدنيا إن كان موصل إلى أمور الآخرة، لا بأس بهذا، لكن ما يكون شديدا للإنسان هو طلب الدنيا والإعراض عن الآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف، رواه أبو داود: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الحديث فيه ضعف. يبقى في هذا الباب معناه صحيح أن فيه النهي عن أن يسأل بوجه الله بغير الجنة أو أي صفة من صفاته. باب ما جاء في اللو. لو فعلت كذا ما حدث كذا، لو لم أذهب إلى هذا المكان لما كذا وكذا، لو لم آتي بهذا الرجل إلى العمل وأسلمه كل الأموال لما سرقت وما حدث هذا. لو محرمة، الحالة الأولى للو أنها محرمة. لو أن الإنسان قال لو على أمر مستقبل، لو المحرمة هي ما كانت على أمر ماضي، آسف، على أمر ماضي، وأما ما كانت في أمر مستقبل فلا تدخل في هذا. يعني لو المحرمة إنما هي في أمور الإيه؟ في أمور الماضي التي حدثت، حدث أمر، فتقول لو أني لم أذهب لما حدث، لو أني فعلت كذا لما حدث كذا، هذه محرمة ويأتي النصوص الآن. لكن لو التي على الاستقبال هذه لها حالتان: الحالة الأولى إن كان يقولها الإنسان تدبيرا، بمعنى يقول لو بنيت البيت لكان خير، أضع فيه أبنائي ولا يدخل علينا أحد وأصون نفسي ونسائي ونحو ذلك، هذه لا إشكال فيه على الاستقبال. لكن لا تقول لو أني بنيت البيت ولم أذهب إلى البيت الآخر لكان، لا، هذا على الإيه؟ على الماضي، لكن على الاستقبال جالس لا إشكال فيه. لكن قد يكون على الاستقبال ومحرم، تقول إيه؟ يقولون إذا كانت لو حاكمة على القدر في الاستقبال صورتها، تقول لو بنيت البيت ما ضرني الفقر أبدا، ما ضرني الفقر، لو بنيت البيت أصبحت غني طيلة عمري، لو أقمت هذه الشركة ما ضرني الفقر وما ضر أبناء الفقر. أنت كده حاكم على الإيه؟ حاكم على تقدير الله تبارك وتعالى. إذا من الاستقبال يمنع. باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المنافقين ما جاء في اللو يقول لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان الاختيار إلينا في القتال وعدمه ما قتلنا هاهنا، أي لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة. يقول الله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أن تدخل يعني لو أن فلان هذا لم يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، يحدث هذا في عصارنا، يكون بعض الناس ذهب ليجاهد في سبيل الله، يقول والله لو أنه لم يذهب لما قتل، وما يتمت أبناؤه، وما أصبحت امرأته مشردة ونحو ذلك. هذا كلام إنما يقوله المنافق، يقوله المرتاب عن دين الله تبارك وتعالى. يقول وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو جلسوا ولم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلوا ونحو ذلك ما قتلوا، كان زمانهم عايشين زينا في وسط النساء والأبناء والضيعات ونحو ذلك. الذين قالوا لإخوانهم، قالوا للمسلمين الذين يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن الجهاد ما جهدوش، لو أطاعونا لو قعدوا معنا ما قتلوا، كما لما قتلوا، نعم لو أطاعونا ما قتلوا، ما قتلوا لم يقتلوا، لأنهم قتلوا في سبيل الله، لا كان جلس ولم يذهب إلى قتال وغيره لكان معنا الآن. يبقى الشاهد أن مناسبة الآية أن قول لو هذه من كلمات من؟ من كلمات أهل النفاق ومن في قلبه ريبة من دين الله تبارك وتعالى ولا يقولها مؤمن. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، كن حريص على الشيء الذي تنتفع به. هذه لا توصف بالأنانية، لا، أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لكن أنت حريص على الخير، تحث، حريص على الصلاة، حريص على العبادة، حريص على قراءة القرآن، حريص على عمرك أن تبذله في طاعة الله، حريص على مالك أن تبذله في لله وفي الله تبارك وتعالى. هذا الحرص المطلوب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني اطلب العون من الله دائما. أي إنسان يطلب العون من ربه تبارك وتعالى يؤتاه. تطلب الاستعانة، تستعين بالله وتطلب العون من الله حتى في أدنى الأشياء. والله إنا لا نقوى على الصلاة، والله لا نقوى على الذكر، لا نقوى على أي شيء إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا تجد ناس يسهل عليهم أن يصلي 40-50 سنة في الصف الأول. سفيان الثوري يقول ما رأيت ظهر أحد في الصلاة، عمري ما شفت ظهر أحد في الصلاة. ليه؟ صف أول دائما وأبدا لم يرى ظهر أحد. يقول من 40 سنة لم يفوتني هذا، ليه؟ هذا المكان 40 سنة وأنا أصلي في الصف الأول. سهلت عليه أم لا؟ سهلت عليه، غيره بيشق عليه هذا، يشق أن يأتي صلاة الجماعة. ليه؟ لم يستعن بالله تبارك وتعالى. احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء. طب ما لابد أن يصيبك شيء، ده النبي أصابه شيء صح؟ أوزي صلى الله عليه وسلم وحدث له ما حدث. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو فعلت لكان ونحو ذلك من هذه الأمور، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، الله أراد هذا وقدره وفعله، فالحمد لله رب العالمين. فإن لو تفتح عمل الشيطان، عارف عمل الشيطان لما فيها من التأسف ونحو ذلك، تفتح عمل الشيطان. كذلك أي شيء يؤدي إلى مثل هذا العبث يفتح عمل الشيطان، مجادلة، مراء، كلام، الجلوس مع أهل النفاق ونحو ذلك، هذا يفتح عمل الشيطان. والإنسان مأمور بأن يغلق عمل الشيطان، يغلق هذا الباب ولا يفتحه أبدا. فلو تجعل الإنسان طيب خلاص لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا، ويتأسف على ما قدره الله، فيؤدي به إلى إنكار للقدر ولا يعبأ بتقديرات رب العزة تبارك وتعالى، بل ولا يرضى بها. يقول: باب النهي عن سب الريح، هل يجوز أن تأتي ريح قوية فيسبها الإنسان؟ دي بتحدث مع بعض إخواننا المزارعين ونحو ذلك، تأتي ريح قوية فيفسد الإيه؟ يفسد الشجر، تأتي أمطار قوية فيفسد المحصول ونحو ذلك، فيسب المطر ويسب الريح ونحو ذلك. يقول طبعا ليه النهي عن سب الريح؟ لأن الله تبارك وتعالى هو مصرف الريح، من الذي أرسلها؟ إنما هو الله. من الذي أنزل المطر؟ إنما هو الله. فسب المطر وسب الريح فيه شيء من الايه؟ من الخلل. باب النهي عن سب الريح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون من وراء الريح، من وراء المطر، من وراء الشمس، من وراء أي شيء من تقديرات الله وخلقه، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي الحديث السابق. إذا فيه النهي عن سب الريح، ويدخل في هذا النهي قياسا أي شيء من مخلوقات الله إذا قدر الله عز وجل فعلا من ورائه، فحينها لا يحل الإنسان أن يسبه، لأنه يسب فعل الله تبارك وتعالى على الحقيقة، ولا يسب هذه الريح، لأن هذه الريح إنما هي تفعل هذا بالله، بأمر من الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.